أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى خالقا بارئا مصورا، والله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. وعرفنا ما الفرق بين الخلق والبرء والتصوير، ولكن كان فاتنا في المرة اللي ذكرنا فيها اسم الله المصور أن نذكر بعض الحمار المتعلقة بهذا الاسم. وكان في تلك المرة يعني كان الجهاز عاطلا، ففرصة إن شاء الله تعالى نراجع اسم المصور مع الثمار المتعلقة به. المصور هو الله عز وجل. المصور هو الله عز وجل، لقول الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. و ورد هذه الصفة لله، وورد اسمه صريحا في قول الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال عز وجل: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فقضية التصوير ومسألة التصوير وهو إعطاء الهيئة والشكل للإنسان تصويره، وقلنا أن هذا التصوير تصوير للظاهر وتصوير للباطن، تصوير للباطن وتصوير للظاهر. وهذا التصوير ليس فقط للإنسان، فإن الله صور آدم في الجنة، صور آدم في الجنة. ولهذا نقول: نذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه بهذا الاسم. قلنا: الدعاء قد يكون دعاء ثناء وقد يكون دعاء مسألة. فمن دعاء الثناء أن تدعو في سجودك فتقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. في بعض الروايات: سجد وجهي للذي خلقه وصوره. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فهذه الثمرة الأولى أن تدعو الله بهذا الاسم، وأن تذكر هذه الصفة في سجودك: سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وهذه الأسماء الثلاثة عرفنا بذلك أنها ليست مترادفة، فالخلق يعني التقدير، الخلق يعني التقدير، والبرء يعني إعطاء الصورة الأولى: كبريت القلم، يعني جعلته صالحا، جعلته صالحا. أما التصوير فهو التشكيل، إعطاء الهيئة، إعطاء الصورة النهائية التي يكون عليها. فالمهيئ لمناطق الأشياء على ما أراده سبحانه وتعالى من تشابه أو اختلاف هو الله سبحانه وتعالى. فصور كل شيء وأعطاه خلقه، وأعطاه خلقه يعني قدره من التصوير. من التصوير الذي ذكرناه أيضا قلنا أنه يأتي التصوير بمعنى الميل، الصور يعني الميل. يصوركم كيف يشاء، يعني يميل إلى هذه الصورة أو إلى تلك. هذا بيد سبحانه وتعالى. وقلنا أن التصوير ليس للإنسان فقط، بل التصوير في شكل حتى الحيوان والطير. فالطيور ليس شكلها سواء، صورة الغزال غير صورة النعام، صور حيوانات مختلفة، فليس الجمل كالنعامة وليس الجمل كالزرافة، بل لكل حيوان صورة، صورة ظاهرة بل وصورة باطنة. فيتصف الجمل بصفة باطنة بالصبر، وسواء من الحيوانات كل حيوان من صغر تختلف عن الآخر. الخيل فيها خيلاء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيلاء في أصحاب الخيل، والغلظة والقسوة في أصحاب الإبل. فأخذ أصحابها من صفات الحيوانات التي يعيشون معها. التصوير أيضا في السماوات وفي الأرض وفي النجوم وفي الشمس وفي القمر، فليست النجوم والكواكب سواء في مناظرها وليست سواء في صورها. من الذي صورها؟ إنه الله. إذا تصوير لإنسان، تصوير لحيوان، تصوير لطير، تصوير لجمادات، حتى الجمادات ليست صورها سواء، بل إنك تجد حتى في الجنس الواحد في الإنسان ليست صور الناس سواء. أمامك المسجد الآن ما ترى اثنان لهما نفس الصور، ولا اثنتان في النساء لهما نفس الصور. فصور الرجال رغم أن كلهم رجال ليست سواء، وصور النساء رغم أن كلهن نساء ليست سواء. الصورة الظاهرة والصورة الباطنة أيضا، فطباع الناس تختلف وصفاتهم الباطنة تختلف، ليسوا في ذلك سواء. من ذلك أيضا قلنا تفصيل ذلك أن هناك صورة حسية وهناك صورة معنوية. الصورة الحسية يدركها الإنسان بل ويدركها حتى الحيوان، يعني الفرس الصغير يعرف أمه، والبعور يعرف الناقة التي هي أمه لا يضل عنها. لو أوقفنا الآن 10 من النور وجينا بعور صغير وأطلقناه يذهب إلى أمه، لأن لها صورة يميزها بها. القط يميز صورة الفأر، يميز كل حيوان صورة الحيوان الذي يفترسه وصورة الحيوان الذي يريد أن يفترسه، يميز هذا ويميز ذلك. إذا الصورة الحسية، الصورة الحسية يدركها الإنسان أو يدركها الحيوان. أما الصورة المعنوية دي محتاجة عقل، محتاجة روية، محتاجة تفكير، محتاجة نظر. لما تشوف فلان وتتعامل معه تقول لا ده فيه غلظة، فلان فيه رقة، فلان فيه رحمة، فلان عنده رأفة، فلان صبور، فلان عجول. هذه الصورة إيه؟ باطنة معنوية. هو الذي يصوركم، هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. الصورة الحسية والصورة المعنوية، فكلاهما بيد الله عز وجل. ولو نظرت حتى في عالم الحشرات تجد أن الصورة ليست سواء. فالنحل يميز بعضه عن بعض، والدون يميز بعضه بعضا، وهكذا يكون صور كثيرة شتى. فمن المصور؟ إنه الله، إنه الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها صور مختلفة جئت بها لأريكم بعض ظن من قدرة الله سبحانه وتعالى، بعض من قدرة الله عز وجل. عشان الإنسان كلما رأى هذه الصور المختلفة فتسير في المزارع، تسير في الحقول، ليست صورة الشجر سواء. ممكن يبقى كل شجر نفس النوع ولكن ليس شكل هذه الشجرة كهذه. فشجر التين ليس سواء، وشجر الموز ليس سواء، وشجر البرتقال كل شجرة لها صورة رغم تشعبها وخروج الفروع والأغصان له تنظيم معين لكل نوع من النباتات يعرفه علماء النبات، لكن في النهاية لكل منها صورة. النملة رأسها وأجنحتها وأرجلها ليست للنمل كله سواء، بكل نملة صورة. فكما أن الناس يتفاوتون في بصمات الأصابع، النمل يتفاوت في الأجنحة وفي الأرجل وفي الرؤوس وفي الأعين. ففي نملة عينها حلوة وفي نملة عليها ذريات، في نملة كبيرة وفي نملة قصيرة،
يتفاوتون في ذلك تفاوتا كثيرا حتى في هذه الحيوانات، حتى في هذه الحيوانات. فسبحان الله لو جعلها كلها صورة واحدة لحضرت الحياة. فالذي صور الخلق سبحانه وتعالى أجنة في بطون الأمهات هو الله، وداخل البيضة قبل أن تفقس هذه البيضة أيضا تكون هذا، يكون هذا التصوير داخل هذه البيضة بيد الله سبحانه وتعالى. صور البيض من الخارج ليس سواء، هات صورة بيض وتبرر عليها لا تجد ان في بيضة شكل أخرى تماما، دي أطول دي أعرض دي أكبر دي أصغر، دي مخططة بخطوط ليست كثيفة، وهذه علوم. ولو ذهبنا ننظر إلى هذا التصوير ما ملكت إلا أن تقول سبحان المصور، سبحان المصور، عشان تقول على هذه الهيئة. يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك في أي صورة، في أي صورة ما شاء ركبك. أنت مقهور على الصورة التي أنت عليها، حتى يقدر يغيرها. الوجه الطويل ما يقدرش يغيره السبيل، الطويل ما يقدرش يغيره القصير، والقصير لا يكون طويلا أبدا. تصوير الله أنت مقهور عليه، فالمصور قهار، ولا تملك إلا أن تحمد الله على تلك الصورة ثم تتعبد له عز وجل بما أعطاك وبما آتاك. طبعا قلنا الاختلاف في صور النجوم والكواكب، لما بنشوف الأجرام السماوية أمام أعيننا وبندرسها ما بنجدش كوكب بشكل آخر، ده نادي ده مائي، ده الدورة فيه مش عارف سنتين ثلاثة، ده الدورة فيه 80 يوم فقط. تختلف حتى هذه النجوم والكواكب في صورها، فنبتون غير بلوتو غير المشتري غير زحل، انت بتشوف كل ده زحل، ده المشتري، هذا نبتون، هذا بلوتو، هذا كوكب الارض، هذا كذا، هذا كذا. عرفتوا منين؟ لان صورته مختلفة، لان صورته مختلفة. فسبحان الله حتى هذه الأجرام العلوية السماوية حتى تتمتع الأنظار بصور شتى. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم لنهتدي بها وجعلها زينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، عشان لما تنظر ترى المنظر الذي يشرح صدر، ما تجد صورة واحدة بل تجد صورا مختلفة. والذي صور تلك الكواكب مجملة صور الكوكب الأرض مثلا وحده بصورة خاصة. شوف أمامك الثمار، شوف أمامك الزروع، هذا أخضر، هذا بنفسجي، وهذا أحمر، وهذا أصفر، وهذا برتقالي. طب لو كانت صورة واحدة لمللت الحياة، لمللت الحياة. فالذي صور لك تلك الصور هو الذي صور الجنة، هو الذي صور الجنة وغرسها بيده سبحانه وتعالى. عشان لما تستحضر في قلبك كده مع انك شفت صورة جميلة في حقل في غير في مزرعة، لما ترى هذه الصورة وتتأمل ذلك ينبغي ان تستحضر بقلبك تقول فكيف تكون الجنة؟ لكذا الدنيا فكيف تلك الدار العالية؟ ثم بعد ذلك من ذلك أيضا أن يستحضر الإنسان أن يكسر في نفسه ثورة الكبر. دي كلها دماغ، أنت متكبر ليه؟ بقوتك. فهناك من الحيوانات ما هو أعظم منك قوة، ما هو أعظم منك قوة وأضخم منك حجما، ويستطيع أن يلتئم آلاف مثلك. بتتباهى بجمال فالطاووس أجمل منك، بتتباهى بقوة فهناك من الحيوانات ما هو أقوى منه. لأي شيء تتباهى؟ لابد أن تنظر، لتنظر وتعلم حين ترى خلق الله وتصويره لتلك الكائنات أن تنكسر وتذل لله. لأي شيء تتباهى؟ بما خلق الله لك، فمن الحيوانات ما هو أعظم في تلك الأبواب منه، سواء في جمال، سواء في قوة، سواء في غير ذلك من الأمور. فسبحان الله خلق الله من الخلق ما يجعل العبد منكسرا لا يتباهى بقوة ولا يتكبر بجمال ولا بخفة حركة ولا بغير ذلك، فإن في خلق الله عز وجل من يحمل صفة من هذه الصفات ويكون خيرا منه. هذا كله التصوير بمعنى التشكيل. قلنا المعنى الآخر قد يأتي التصوير أو المصور من الميل، يعني أماله إلى أي خلقة شاء، قبح أو حسن، جمال أو قبح، وهكذا. إذا عرفنا بذلك أن هذه الأسماء الثلاثة الخالق والبارئ والمصور ليست مترادفة، ليست مترادفة، بل هناك بينها فروق، فكل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى أولاً التقدير. قلنا التقدير معناه إيه؟ الخلق، خلق الخياط الثوب يعني قدر ما يحتاج. ثم بعد ذلك كان البر، كان البر يعني جعله صالحاً، كما تقول بريت القلم، بريت القلم، يبقى أوجده على وفق هذا التقدير صالحاً. ثم بعد ذلك شكله وصوره، وهذه المرحلة الأخيرة هي التصوير بعد هذا الإيجاد. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، الخالق خلق من العدم عز وجل وقدر وأخرج بعد ذلك فبرأه وجعله صالحا ثم صوره أعطاه صورته وشكله النهائي. كلنا كنا في بطون الأرحام، في بطون الأمهات، في أرحام أمهاتنا بهذه الصورة. تقدير خلق ما ترى له هيئة حتى يصير مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يصورنا الله سبحانه وتعالى في الأرحام كيف يشاء. بعض ثمار هذا الاسم المصور، بعض ثمار هذا الاسم المصور. نقول يا إخواني عرفنا أن المصور هو الله، والمصور من أسماء الله الحسنى، والتصوير هو أن نعطي كل شيء شكله الذي هو عليه، وهذا من خصائص الله. فالله وحده هو المصور، ومن تشبه به تعالى وصور صور الأحياء فإن الله يعذبه أشد العذاب. ولهذا يقول الشيخ شعران رحمه الله: صور الشيء أي جعل له شكلا معلوم، ويطلق هذا الفعل على من يقوم بعمل تمثال مجسم للشيء أو مجسم للشيء، أو يرسمه على الورق، أو يلتقط له صورة بآلة تصوير. قال: والاسم منه المصور. هذا كلام الشيخ رحمه الله. يقول: يطلق هذا الفعل صور على من عمل تمثالا مجسما، أو رسم على ورق، أو التقط له صورة، هذا التصوير. كل هؤلاء يسمون مصورين. انتهى كلامه رحمه الله. كل هؤلاء يسمون مصورين. وقد تكاثرت النصوص الدالة على شدة عذاب المصورين. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الحديث متفق عليه، البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقته. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. وقال عكرمة في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال عكرمة نزلت بالمصورين. وهذا نسميه مش سبب نزول، لا ده نسميه تفسير هذا التابعي لهذه الآية، لأنه قال نزلت في كذا، ما قالش حصل كذا فأنزلت سورة كذا أو آية كذا، فده محتملة النزول ولكنه تفسير تابعي. وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي رواية لمسلم إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وفي صحيح مسلم بسنده إلى ابن عباس قال جاءه رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له أذن مني، أذن مني، ده مين اللي بيكلمه شباب؟ عبد الله بن عباس. فدنا منه ثم قال أذن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل أو يجعل له بكل صورة صوره نفسا فتعذبه في جهنم. ثاني حديث كل مصور في النار، حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل او يجعل له بكل صوره صورها نفسا، صوره تصير نفس، فتعذبه في جهنم. وفي روايه له اي ابن عباس من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه وليس بنافخ، كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه وليس بنافخ. وقوله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم احيوا ما خلقتم، هذا من باب التعجيز لهم والتعجيز، يعني اوجدوا فيها الروح، وليس هذا بطاقه احد، ليس هذا بيد احد الا الله سبحانه وتعالى. وهذا لأنهم ذهبوا يتشبهون بالله في صفة إيه؟ التصوير. وفي اسم إيه؟ المصور. فطغوا بذلك وجاوزوا حدهم، لأن الله تعالى وحده هو المصور الذي يصور كل حي ويوجد فيه روحا، فصار جزاء هؤلاء أن يعذبوا بما لا يطاق ولا يستطاع. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه وقد سترت لقران فيه صور تماثيل، قران يعني مكان وضع فيه الملابس فحط عليه زي مفرش تغطيه، وكان في هذا المفرش صور تصاوير تماثيل، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهوى الى القران فهتكه بيده وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى. وعن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة رضي الله عنه دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان، قال فتوضأ أبو هريرة رضي الله عنه وغسل يديه حتى بلغ إبطيه وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه، فقلت ما هذا يا أبا هريرة؟ قال إنه منتهى الحية. الحية يعني الإنسان بيلبس الحلي في مواضع الوضوء، فيقول منتهى الحلية عشان تصل الحلي عندي إلى هذا المكان وتصل الحلي إلى ركبتي، فيطيل الغرة ويطيل التعجيل. قال فرأى مصورا يصور في الدار، أبو هريرة بعد ماذا رأى مصورا يصور في الدار، فقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. أحاديث كثيرة في مسلم في البخاري متفق عليها، ينبغي أن يقف المصورون موقفا يعرفون فيه ما يفعلون، لأنهم سيكلفوا أن ينفخوا فيها الروح. فالأصل في التصوير التحريم، فليس لأحد أن يصور إلا الله. وأما ما استثني فاستثني للضرورة، فإن لم يكن هناك ضرورة على الحكم الأصلي. وقد سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا رجعنا كتاب الأحاديث القدسية، وقد ذكر فيه حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي وسماه خلقا فليخلقه حبة وليخلقه ذرة، فليخلقه حبة وليخلقه ذرة. ورد الحديث، وكيف نوري فهم منه أن هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأحاديث القدسية، نخبة من علماء الأزهر الشريف أيام كان الأزهر هو الأزهر، نسأل الله أن يرده كذلك وأن يجعله كذلك، على طيب الأخ اللي ركب مع الأستاذ تاكسي في غلط في الحساب، ليه فلوس ركب من عند المبرر؟ فقالوا: ولا يستثنى من ذلك. ده كلامهم، الكتاب ده مؤلف من حوالي 23 سنة، يعني أفتكر من أول ما التزمنا وكان الشيخ ينصحنا بقراءته، فلم يكن التصوير بصورته الموجودة الآن، كل الناس كل واحد معاه في الجهاز المحمول كاميرا التصوير ماشي يصور يصور يصور، كل ذلك حرام ما لم يكن لضرورة. ما هي الضرورة التي أباحوها؟ قال: كتصوير صور المجرمين للتعرف عليهم، يبقى ننشرها عشان نتعرف عليها، وتصوير صور البطاقات الشخصية، حتى المعلق ساعتها كتب وقال: ولو استطاع، وقد سمعنا العلم قد تقدم ويمكن تمييز الناس بالبطانات وفصائل الدم، يعني عايز يهرب من مسألة ايه؟ مسألة التصوير، ولكن نبقيها لأجل الصور الشخصية وجواز السفر، يبقى مسألة لها ضرورة لها أهمية. أما ما يعلق من صور الذكرى للآباء والأمهات فهذه ليست بضرورة، لم يقل عمان هذه ضرورة. ولما ظهر التصوير في التلفاز وقف العلماء منه موقفا لا ننسى، وكانوا يفتون بتحريم ذلك حتى ظهر أمر وهو ظهور هذه القنوات الفضائية، فاجتمع أهل العلم وكنت حاضر في مثل هذه المجالس، ونظرنا إلى المصالح والمفاسد، وكانت الصدر منها شيء شديد، وإلا أنه قد حصل غالبية من الموجودين على أن هذه فتنة كبيرة، فتنة القنوات سيخرج فيها الناس وينشرون باطلة من نصارى وغيرهم، فصار لأجل هذه الضرورة خرج من خرج من أهله، ولا يزال كثير منهم أو بعضهم يتحرج من ذلك، يعني يجد في نفسه حرج، مش مقدر هذه الضرورة، مش مقدر هذا الأمر. ولهذا كان آخر مرة في أول مرة ظهرت فيها في هذه القنوات اتصلت على شيخنا رحمه الله الشيخ مصطفى العلوي، وسألته: يا شيخ طب التصوير حديث أبي هريرة حديث عائشة، قال لي: يا شيخ إبراهيم المفسدة عظيمة، وهذا ما كنا نفتي به، ولكن المفسدة كبيرة ولا بد من درئها، ولا سبيل إلا بالوقوع في مفسدة أقل. إيه المفسدة؟ يعني نحن واقعين في مفسدة التصوير، ولكنها دون مفسدة فتنة الخلق بهؤلاء الدعاة، دعاة السوء الذين كفروا. فصار الإنسان يفتح قبل ظهور هذه القنوات، تفتح هذه القنوات فترى كل شيء إلا الإسلام، فصارت فتنة كبيرة للكبير والصغير. وقد رأينا المصلحة الحاصلة بهذه القنوات وظهور أهل العلم عليها، فقد صارت البيوت، يعني كنا ندخل البيوت ما نرى فيها غير أفلام وتمثيليات وأغاني وإعلانات. يمكن أنتم ما عشتوش الفترة دي، الشباب الأصغر مني في السن بعشر سنين أو 15 سنة ما عاش الفترة دي، كنت تجد كل البيوت على هذه القنوات الأولى والثانية، حتى كانت لما ظهرت الثانية دي كان لها شكل ورنة، ما كانش لسه فيه غير القناتين، والقنوات كلها يمسكوا هذا الإعلام الهابط القائم عليه اليهود باعتراف القائمين عليه، مش أنا اللي بدعي، باعتراف القائمين عليه إن في توجيه إعلام يهودي له. فكان ضرورة لما عظمت هذه الضرورة ولما حصلت هذه المفسدة وهذا الضر الحاصل وزاد عدد هذه القنوات بهذه الصورة، كان لابد من وقفة. الوقفة دي كانت هتستند من الوقوع في مفسدة، وهي مفسدة التصوير، مفسدة التصوير. فاجعلوا هذا الأمر بقدر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يعني تقدر بقدرها، يعني في مفسدة عايزين ندفعها بقدر هذه المفسدة ندفعها. وبهذا لما يجي أخو يسألني اشتري تلفزيون يا شيخ واجيب ريسيفر وابدأ عشان القنوات الإسلامية وأشفر، ده اسأله سؤال محدد، عندك مفسدة تريد دفعها ولا مش موجودة المفسدة دي؟ لو كان في مفسدة نريد دفعها والمفسدة دي كبيرة لا يمكن دفعها إلا بهذه الطريقة فبها ونعمة. لكن أهل بيت صار العين الزوج والزوج والأولاد رب العلم سبحانه وتعالى شرح صدورهم للقرآن وشرح صدورهم لما هو حلال، فلماذا إذن اللجوء إلى شيء لا يأكل الضرورة كأكل الميتة للمضطر؟ هو أي حد يأكل الميتة ولا يأكل الميتة لما يكون خلاص هيموت لو ما كانش؟ ثم بعد ذلك إذا أكل لا يأكل إلا ما يرد جوعه. فهذا الكلام يا اخواني علشان ما نختلطش المسائل عند الناس، ما هم المشايخ طالعين ايه الاشكال، يبقى احنا لما نصور ما فيش اشكال. لا يا اخواني، هم قدروا ضروره في مفسده حاصله فدفعوها بذلك، فدفعوها بذلك. ولهذا ان لم تحصل ضروره، ان لم يحصل ضرر بالبيع، ان لم تحصل هذه القنوات، لم توجد هذه القنوات فناتي بها، واما الاصل انك لا تاتي بها. كل واحد يقدر المصلحة والمفسدة فين؟ في بيت، بمناسبة بيتي ليس عندي تلفاز، أنا ليس عندي تلفاز، ما عنديش تلفزيون. ليه؟ لا، ما عنديش أي ضرورة لذلك. حتى الأولاد لما شافوا وخالطوا الشباب في جهاز الكمبيوتر، نختار من الأسطوانات ما هو حلال. ليه نختار المحرم؟ ليه نختار ما فيه صور؟ فاجعلوا هذا الامر يا اخواني، انا حبيت ان احنا نحيي هذه المساله لانها ماتت في الناس. ما هو احيانا خلاص احنا ناكل الميته لان في ضروره. الناس شايفه الناس تاكل الميته خلاص يبقى الميته حلال، لا الميته مش حلال. الميته لا تزال حراما بنص الكتاب وبنص السنه، وكذلك التصوير لن يكون حلالا بحال من الاحوال، فلا يزال محرما الى اليوم والى ان تقوم الساعه. والاستثناءات كما استثنت هذه النخبة من علماء الأزهر في وقت من الأوقات البطاقات الشخصية وصور المجرمين، وكذلك رد دعاة الباطل والفتنة، فحصل ما حصل من هؤلاء العلماء. فإن خرج مشنع يقول حرمة الظهور على القنوات الفضائية، فقلنا نعرف مكتوب في هذا الكتاب بالحرف، وإننا نفعل هذا كآكل الميتة لأجل المفسدة التي رآها هؤلاء العلماء. فإن كنت لا تراها مفسدة ولا ترى في ظهورهم مصلحة فهذا تقصير آخر، هذا اجتهاد لك. أما هذه المسألة إخواني، أشهد الله عز وجل أننا قد استفتينا فيها وزرنا بين أهل العلم، فكان غالب أقوال العلماء بأن هذه ضرورة ومفسدة ينبغي أن تدفع، وهي مفسدة ظهور دعاة الفتنة وظهور هؤلاء المجرمين، ظهور هؤلاء المجرمين من نصارى ويهود وشيعة وغيرهم، فانتشر باطلهم وكثر، فصار لابد من الوقوع في هذا المحظور، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بالكعبة وفيها أصنام لمفسدة، وجود الأصنام مفسدة، لكن ما يستطيع أن يدفع هذه المفسدة، ولو دفع هذه المفسدة في هذا الوقت لوقعت مفسدة أشد منها. فقدر صلى الله عليه وسلم المصالح والمفاسد، فلأن المصلحة أكبر في عدم تحصيل هذه الأصنام. ما حطم الأصنام إلا لما فاتح مكة، خلاص القائد المظفر اللي له السلطة وله القوة وله القول والناس تبع له، له دولة، له أمة، له جيش، حينئذ حطم الأصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسماء المنافقين لما أشد على الإسلام المسلمين من الكفار. قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم. ورغم ذلك لم يتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بقتل ولا بضرب. منافق، والنبي يعلم انه منافق. ليه يا رسول الله؟ قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. في مفسده كبيره بينتحر مفسده اقل. هذا فقه وهذه حكمه يقدرها اهل العلم فيما هو يقال عنه انه ضروري. ضروري يعني يحصل به ضر، يحصل به ضر. فان كان عدم تصويرك هذا يحصل به ضر اكبر من ضر التصوير، وقد سمعت ضرا انك تعذب بكل نفس صورتها. ما تعمل صور زوجه، صور بنته، صور ولده، صور اخ، صور زملاء، صور كذا. ليه؟ ايه الضروره الحاصله من ذلك؟ ايه الضروره الحاصله من ذلك؟ يا اخواني هذه الصور اصحابها يعذبون يوم القيامه، اذ ان المصور هو الله. ونحن نوحد الله بأسمائه وصفاته، نوحد الله بأسمائه وصفاته. فالله وحده هو المصور، من نازعه في هذا التصوير عذب. فننجو أنفسكم وأبناءكم ونساءكم من النار. فتحتاج إلى وقفة وتكون ممن أحيا هذه الشريعة وأحيا هذا الحكم في زمان ضاع فيه أحكام الشريعة، وهذا مما ضاع. ومن أحياه فله أجر 70 شهيد، أو إن شئت فقل 100 شهيد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يحيون السنة ويميتون البدعة ويحيون الشريعة ويحيون الشريعة. وأمر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر يحتاج إلى صبر كسائر الأوامر الشرعية وكسائر المناهي الشرعية. مسألة مش هتكون سهلة لانتشار الأمر، وكل ما بيكون صعبة كل ما بيكون ثوابها أعظم. بعد ذلك، بعد أن انتهينا من اسم المصور، نريد أن نذكر الأسماء أو الصفات وبعض الأسماء المختلف فيها، وهي أسماء الصفات المتعلقة بالخلق. الصفات المتعلقة بالخلق، ما معنى الصفات المتعلقة بالخلق؟ احنا قلنا الاسماء هي ايه؟ الخالق، البارئ، المصور. كنا ضفنا اسم رابع فاكرينه؟ الخلاق. قلنا الخالق والخلاق دي اسماء منصوص عليها في الكتاب. في اسماء اخرى متعلقه بالخلق اختلف العلماء فيها، هل هي اسماء ام صفات؟ يعني هم متفقون انها صفات لله، لكنهم اختلفوا. هل تكون اسماء لله سبحانه وتعالى ولا، او فقط على انها ايه؟ على انها صفات لله عز وجل. من ذلك قلنا في اسماء مضافه، اسماء مضافه. يعني ايه مضافه؟ يعني اسم مضاف الى شيء. بديع السماوات، فاطر السماوات، واضح؟ دي اسمها اسماء ايه؟ مضافة. غافل الدم، قابل التو، شديد العقاب. هل الاسماء المضافة من اسماء الله عز وجل؟ لا، انا عايز احصل الكلام في الاسماء المضافة المتعلقة بالخلق. مش بتكلم على اسماء المضافة جملة دي ذات نفس او خالق، واحنا بنذكر القواعد اللي نعرف فيها ما هو اسم الله وما ليس اسمه. لا، عايزين ناخد بقى الاسماء المضافة فيما يتعلق بالايه؟ فيما يتعلق بصفة الخلق. أولا صفة الإبداع. هنقول صفة، مش هنقول اسم البديع، لغاية لما نشوف هو اسم ولا مش اسم. لكن الأصل عندنا إن كل علماء متفقين إن دي صفة لله، الله بديع السماوات والأرض. لكن هل هو اسم ولا لا؟ يعني أنت صفتك إنك ماهر، لكن اسمك مش ماهر. أنت محمود على صفاتك وأفعالك، لكن ما اسمكش محمود. ففي فرق إن دي تكون صفة لك وإنها تكون إيه؟ اسم لك. انت ذكي لكن ليس اسمك ذكيا، مش كده؟ لكنها صفة لك، صفة الابداع. لقوله تعالى بديع السماوات والارض انى يكون له ولد، واضح؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض، هذه الصفة لله، هذه الصفة لله ما معناها؟ ايه معنى بديع؟ اما ان تكون صفة فعل، يعني المحدث لما لم يكن مثله قط، الذي خلق ما لا مثل له. مش يقول لك دي بدعة، يعني ايه بدعة؟ يعني انت اول واحد بتختلقها بتظهرها، مش كده؟ ده المعنى اللغوي. ده الامر دوت بديع. يعني ايه بديع؟ يعني ليس له مثيل سابق. فالله انفرد به دون غيره فسمي او وصف بانه بديع. وهذا هو الوارد في القران، بديع السماوات والارض، يعني منشئ السماوات والارض على غير مثال سابق. اما المعنى الثاني فالمعنى الاول للبديع اي ابدع الاشياء وانشاها وخلقها وصورها على غير مثال سابق، فهو الخالق البارئ المصور البديع. البديع يعني الذي خلق وصور وبرأ على غير مثال سابق. يعني مش كان في صورة الإنسان هو عمل على نفس الصورة، ما كانش في صورة للطير وعمل على نفس الصورة، لا، صورة جديدة مبدعة بديع السماوات والأرض. ده معنى بديع. المعنى الثاني أن يكون بديع يعني بديع في ذاته، بنسميها صفة ذات. يبقى صفة فعل يعني فعله، خلق فأبدع، لكن صفة ذات يبقى صفة ذاتية. ولله مثل الأعلى، صفة ذات لله، هو لا مثل له، هو بديع، بديع لا شبيه له ولا نظير له. كل ما يخطر بذلك فالله سواه، فهو بديع صفة ذات الله. يبقى ممكن تكون بديع صفة فعل وممكن تكون صفة ذات. فاهمين الفرق ولا في حد مشوش عنده؟ يبقى صفة فعل احنا قلنا الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها، صفة ذاتية. الصفة الفعلية يعني إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. أنت ليك صفات ذاتية، طول وعرض وعين كذا وكم بكذا وكل كذا، دي صفات ذاتية. لكن في صفات فعل، في صفات فعل بتصنع بتكتب، فممكن تفعلها وممكن ما تفعلهاش. لكن صفات الذات لا تنفك عنها، عين ليك عين على طول، فأنا ما فيش فم، مش يوم ليك فم ويوم مالكش فم. دي صفات ذاتية بيسموها الصفات اللازمة، ما تسيبش صاحبها. ولله مثلا أعلى، فلله صفات ذاتية، من صفاته الذاتية أنه بديع لا مثل له. وصفة البديع هذه قد تكون صفة فعل، يعني يخلق أشياء لا مثل لها. واضح؟ يبقى ممكن بديع. طب اللي ورد في القرآن أي معنى؟ الأول بديع السماوات والأرض. هل بديع السماوات والأرض وهل بديع من أسماء الله تعالى؟ ده نرجع بقى للخلاف المذكور في الأول. هل الأسماء المضافة؟ بعضهم عد الأسماء المضافة من الأسماء، وبعضهم قال لا، الإضافة تمنع التسمية. ولكن رجعنا عند ذكر ذلك أن الإضافة لا تمنع التسمية، بدليل أن فلان اسمه عبد الرحمن، عبد الله، عبد العليم، مش كده؟ أسماء. فالعرب عندهم وقد نزل القرآن عربيا معلوم أن من الأسماء ما يكون إيه؟ ما يكون مضافا. فما الذي يمنع تسمية رب العزة لنفسه بأسماء مضافة؟ إذا يخرجها من الأسماء يحتاج إلى دليل، يقول الإضافة لا تجعلها من أسماء، يقول له الدليل. العرب استخدمت في كلامها أسماء كثيرة مضافة، أسماء كثيرة جدا مضافة، فلماذا تمنع أن يسمي الله نفسه باسم مضاف؟ وخاصة وقد وردت الإضافة في مواضع كثيرة. فالذي يمنع الإضافة سيخرج عن مألوف العرب ويخرج عن لغة العرب. والله عز وجل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فلما جاء في القرآن العربي بديع السماوات والأرض، إخراجها عن التسمية يحتاج إلى دليل. فهذا قرآن عربي، وهذه لغة العرب تستخدم أو تجعل الأسماء مضافة أسماء. فإما نسمعها يقول لك ده اسم مضاف واسم غير مضاف، سموه إيه؟ سموه اسم. فإما نخرجها. فالصحيح والله أعلم أن هذه من أسماء الله. ثانيا، من الصفات المتعلقة صفة الفطر واسم فاطر السماوات والأرض. فاطر السماوات والأرض، قال الله عز وجل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه. وقال الله عز وجل: قل الذي فطركم أول مرة. وقال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله عز وجل: إلا الذي فطرني. كل الأفعال تدل على صفة الفطر. وأما الآية الأولى فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، كلها فيها ذكر الاسم منصوصا عليه. كونه مضافا لا يمنع من التسمية. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. إلا أن الدكتور عمر الأشقر له تعليق أراه مناسبا جدا وفي موضعه وفي موضعه، قال: ولكن إن اختلفت الإضافات، إن اختلفت الإضافات فهو اسم واحد. يعني إذا قلنا رب الناس، رب العرش، قال هذا اسم واحد هو الرب. يعني عايز يقول يا أسماء متعددة كما فعل الدكتور الشرباصي في كتابه وله الأسماء الحسنى، جعل رب السماوات، رب الأرض، رب العرش، رب الناس، جعل كل واحدة من ذلك اسم، ولا كلها اسم واحد هو رب وأضيفت إلى أشياء مختلفة. بل قالوا بإثبات الأسماء المضافة، قالوا هو اسم واحد وأضيف إلى أشياء شتى، فهو رب السماوات والأرض والناس والخلق جميعا، رب كل شيء. لكن الفريق الآخر قال: لا، من أسمائه رب كل شيء، رب الناس، رب السماوات والأرض، عددوها جعلوها أسماء متعددة، تمام؟ لكن هو قال: لا، هي اسم واحد واختلفت الإضافة. في الحقيقة لو مشينا أو لو مشينا على طريقة العرب، إن إذا أضيفت إلى أشياء مختلفة كانت المسميات مختلفة. ما نستطيعش احنا قلنا عبد الرحمن هو عبد الله هو عبد الملك هو عبد الوهاب، نقول ان كلهم اسمهم عبد واختلفت الاضافه، مش كده؟ ولكن هذا في مسميات شتى، هذا في مسميات شتى. اما المسمى بهذه الاسماء فهو واحد سبحانه وتعالى، فقد يكون لقول الدكتور عمر حشر وجه قوي في ذلك، والله اعلم. ما معنى فطر؟ احنا عرفنا فطر صفة لله، فما معنى فطر وما معنى فاطر؟ ما معنى فطر وما معنى فاطر؟ أول، الفطر يأتي على معنيين. الأول: فطر أي فتق وشق، فطره منها انفطار انشقاق، يبقى شقاق. وبالتالي: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. قالوا الفتق والفطر. قال سبحانه وتعالى: كانت السماء دخانا فسواها. قال: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. فانشقاق الليل من النهار والنهار من الليل يسمى فطر. أخرج منها ماءها ومرعاها. فانشقاقه عنه وفتقه عن ذلك يسمى فطرا. وهكذا وهكذا. وقيل معنى ثاني: لا، الفطر معناها الابتداء والاختراع. ولهذا يقول عبد الله بن عباس: لم أكن أعلم معنى فاضل السماوات والأرض حتى اقتطم إلي أعراضيان. اثنين من الأعراض في مشكلة وهم يتحمل ابن عباس في بئر كانوا يسألون على بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها. ده فهم أنه يريد استحدثت حفرها، أنا أول واحد حفر البئر دي. ففهم من كلمة الأعرابي أنا فطرتها يعني أنا ابتدأت حفرها. ففاطر لها معنيان، إما بمعنى فاتح وفارق، وإما بمعنى منشئها أول مرة. المعنى الثالث أو اللي أخذنا بديع وأخذنا فاطر، الكلمة الثالثة أو الصفة الثالثة صفة الفرق. إن الله فارق الحب والنوى، وقال الله عز وجل: فارق الإصباح. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا أخذنا المضاجع خش تنام تقول إيه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى. هذه ثمرة إيه؟ نحن بندعو الله بهذا الاسم فارق الحب والنوى. إن الله فارق الحب والنوى سبحانه وتعالى. فهذه صفة لله عز وجل بلا خلاف، ولكن هل هي اسم لله؟ نرجع للأسماء إيه؟ المضاف فارق الحب والنوى، ففيها الخلاف المشهور. الصفة الرابعة: ما معنى الفرق أولا؟ ما معنى فارق؟ الفرق فلقاه يعني شقاه، والفلق الصبح بعين، فلق الصبح وفارقه فلقا. قل أعوذ برب الفلق. قالوا إيه الفلق؟ قالوا فارق الحب والنوى فارق الإصباح، كل ما فرق وشق ففارقه هو الله. فالفرق في صور من صور الإيه؟ الخلق. فالله خلق وبرأ وصور في الخلق، أبدع هذا وذاك في الخلق، شق هذا وفلق هذا. معايا يا شباب؟ ها؟ آه. إذا فارق لها معنى، معنى شاق، فلق يعني شق، والشق الذي في الحب والنوى أو في الإصباح أو في غيره. الصفة اللي بعد كده شباب صفة الذرة، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق وذرأ، وجعل له مما ذرأ. قال ابن كثير: مما ذرأ يعني مما خلق ذرأ. قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان. ذرأ لكم يعني نشر لكم، هو الذي ذرأكم في الأرض. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طب هل الذلك من أسماء الله عز وجل؟ ليه؟ لأنه يمتلك إلى بصورة إيه؟ الفعل زرع، فليس كل فعل مشتق منه اسما، وإلا لكان من أسماء الله الماكر، كما قال تعالى: يمكرون ويمكر الله. هل نشتق من هذا الفعل؟ يخادعون الله وهو خادعهم. هل نشتق منها أنه مخادع؟ أبدا، لا نفعل هذا، لا نشتق من الأفعال أسماء، لكن تبقى هذه الصفة: يخادع المخادعين، يمكر بالماكرين، هذا حق. أما أن نجعله اسما لله فلا، حتى يأتي النص عليه أو فيه. ما معنى ذرع؟ يعني نشر وفرق. فالذرع هو أن يظهر الله ما أراده وينشره وينشره الناشئ في المكان الذي أراده. أنت زرعك الله في الأرض، ليس نفسك في الذرع دي، غيرك لا نفسه في مكة، غيرك لا نفسه في مكان كذا، في مكان كذا. ها؟ من الذي زرعنا في الأرض؟ هو هو. الصفة اللي بعد الزرع صفة الصنع. زرعوا دائما معنى أكثركم أيضا صفة الصنع. قال الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي تفسير قتادة قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، قال: الله أحسن الصانعين. لكن مش هتهمنا دي لان ده قول تابعي مش هنثبت دي صنع ولا اسم ده تفسيره هو لكن الايه اللي قبلها صنع الله الذي اتقن كل شيء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله صانع كل صانع وصنعته او صنع كل صانع وصنعته وقال الله عز وجل صنع الله كما سمعتم في الايه الصنعه اللي بعديها ما معنى الصانع فلان صنع 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 الجهاز ده ايه صنعه يعني ركبه وهيئه شو ليه ده غير الخلق ده غير الخلق لان يكفي معنى طلب الصنع معناها التركيب والتهيئه تمام ويدخل فيه الاختراع والتركيب الصنعه اللي بعد كده صنعه الاخراج قال الله عز وجل والله مخرج ما كنتم تعلمون وقال ومخرج الميت من الحي وقال فأخرجنا به نبات كل شيء وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وقال ثم يخرجكم طفلا وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى فسبحان الله يخرج كل شيء من المكان الذي أراده أخرج من البطون وأخرج من القبور سبحانه وتعالى وورد فعل لكن لا يشتق منه يا شباب لا يشتق منه اسم الله عز وجل وأما ما ورد في قوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون وقوله ومخرج الميت من الحي نرى أن هذا ليس اسما بل هو مصدر عارفين الفرق بين الاسم والمصدر ولا مش عارفين شرب أو شرب يشرب شربا شرب ده بيسموه مصدر هو اسم ولا فعل ولا حرف اسم المصدر بيكون اسم مش كده لكن مش اسم على ذات مفيش شخص اسمه شرب مفيش شخص اسمه أكل مفيش شخص اسمه لعب تمام ده المصدر فالمصدر يكون اسما لكن ليس اسما لذات بيقولي هتقولي طب ليه فرق ليه قلت دوت مش اسم لله ليه ما قلتش زي القرطبي بقى ان المخرج من اسماء الله مخرج الحي من الميت والله مخرج ما كنتم تكتمون لا ليه الايه نفسها تفسر هذا المعنى قال الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت الفعل ومخرج المصدر اللي حل محل الفعل لو انت تعرف عربي ودارس نحو تفهم الكلام ده ان المصدر بياتي مكان ايه الفعل شربك الماء شربك ولا شربت الماء شربك الماء كان المصدر اللي هو شرب وضعوا مكان ايه الفعل فهذا مصدر حل محل الفعل لمزاجك بتقول ده نفس الايه بتقول يخرج الحي من الميت ناكل المتضرين ويخرج الميت من الحي لا جاب المصدر ومخرج الميت من الحي فعرفنا ان مخرج مصدر وليس اسما لله عز وجل فهذه صفه لله وفعل لله ان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرجكم من بطون امهاتكم ويخرجكم من القبور يوم القيامه واضح يا شباب صفه لله الصفه اللي بعد كده صفة الرأس والفرد لسيرنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم السماوات والأرض كانتا رتقا من اللي جعلهما رتقا خلق الله يبقى خلقهما أول مرة مرتوقتين يعني ملتحمتين لازقتين بعضهما ببعض السماوات والأرض كانوا حالة واحدة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما لأن السماوات والأرض فالذي رتقها أول مرة هو الله والذي فتقها هو وهذا من الخلق يوم خلق السماوات خلق الأرض رتق وفتق سبحانه وتعالى ففتق سبحانه السماوات والأرض بعد رتوقهما فطيرها سبع سماوات وطيرها سبع سبع سماوات بعد ان كانت سماء واحده تمام طيب وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال فشق السماء بالمطر والارض بالنبات. بصوره ثانيه من الشق، صوره ثانيه من الشق، شق السماء بالمطر عشان ينزل المطر، وشق الارض بالايه؟ يخرج النبات ويشوف تضع الفتره الضعيفه الضعيفه وتحط فيها صخره، صخره تعمل ايه الفتره؟ يخرج هذا الجذيل الصغير وهذه السويق الصغيره، تلاقي الصخره وتبتدي تنمي وتخرج وتشق التربه من وسط الصخور. لا، ده هناك اشجار في الصخر نفسه تفتق الصخر، تلاقي شجره كده طالعه على صخره. شفت جبال البحر الاحمر والطريق الرمى كده بري؟ شوف المنظر ده من نظر الشجره دي. من اين كان هذا الفتح؟ من الذي فتق لها الصخر؟ الله، فله صفه الرد والفتح سبحانه وتعالى. ولكن ليس الرازق ولا الفاتق من اسماء الله. سقط بعض اهل العلم في ذلك، ومنهم العلامه امام القرطبي رحمه الله، فقال الرازق الفاتق من اسماء الله عز وجل. من ذلك ايضا بعد صفه الرد والفتح صفه البناء. حاولنا نجيبكم مناظر جميله، لان كل ده من الخلق، كل ما قام من هذه الصور، صورة الوردة وصورة الشجر وصورة الأرض الخضراء، كل هذا من خلق الله، كل هذا من خلق الله. فخلق هذا وفتق هذا وشق هذا ورتق هذا، ده ملتئم وده متفرع وده متشعب وده شكل مستديم جملة واحدة، والثاني متفرق بصور شتى. فسبحان الله الذي متع الأبصار التي خلقها بما خلق وذرع لها في الأرض والسماوات. صفة بعد كده صفة البناء. قال الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. وقال عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقال سبحانه وتعالى مقسما والسماء وما بناها. وقال سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال الله سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وقال سبحانه وتعالى والسماء بناء. إذا البناء صفة فعلية لله عز وجل، لكن لا يسمى الله إيه؟ الباني، ليس في نص على الباني، فهذا خطأ مخالف للقواعد. صفة البيت. قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. صفة الزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صفة الشق ثم شققنا الأرض شقا. صفة الصب أنا صببنا الماء صبا. وقال تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب. صفة التكوير، صفة التكوير، يقول الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال تعالى إذا الشمس كورت. صفة الإيلاج، يعني في شيء الإيلاج يعني الدخول، تدخل أو تدخل ما نقص من هذا في هذا. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أنتم عارفين قبل ما نعدي لصفة الإيلاج صفة التكوير، ما معنى التكوير؟ يعني إيه كور العمامة؟ يعني إيه كور العمامة؟ حد يعرف؟ يلفها على راس كده، بل يمسك العمامه ويلفها كده، يبقى اسمه كورها. فصفة التكوير لله. ايوه، تلاقي بعض المخلوقات تجدها مكوره، كور هذه منفوخه لك من خلق الله، دي كلها صفات تبع الخلق. الإله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني ايه تولج؟ يعني تدخل هذا في هذا، لطول الليل يصل النهار، يصل النهار لطول الليل. من الذي اولج هذا في هذا وهذا في ذاك؟ الإله له سبحانه وتعالى. من ذلك ايضا صفة البث، وبث فيها من كل دار، ده غير دار، الدار غير دار. وقال تعالى في خلقكم وما يبث من دابة. يبقى دار مجموعة هنا، لكن نشر نفس المجموعة وبثها. فسبحان الله، وفي خلقكم وما يبث وينشر من الدواب كل واحدة على حدة، صفة المكر، صفة التمهيد يعني يمهد، يمهد سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض عشان نمشي عليها. قال ومهدت له التمهيد الذي جعل لكم الأرض إيه؟ نهادا. عارفين نهاد الطفل؟ تلاقي كنا فتيت اثنين ابنها وحط بطانية تحته تقعد تشد البطانية وتفردها عشان ما يبقاش فيه ثانية تقلبه طول الليل ما ينامش. رب العزة سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض، مهد لنا الأرض. الأرض ما كانتش كده لما صوروا لنا الكواكب الأخرى يا شباب ونظرنا إليها نشوف الصور تلاقي يستحيل عيش على عيش وعليها كده صخور ناكئة وطلعة ونزلة حاجة لا يمكن عيش عليها، مش مسخرة مش ممهدة. مهد الأرض فيها العناصر اللي تحس إنك تحط البذرة تنبت، مهد الأرض تحس إنك تجعل الشيء هكذا يقع ويصفر جاذبية، دي كله تمهيد لإيه؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخرج من قلوبنا تسبيحة هو توحيدة، ألم نجعل الأرض مهادة؟ مين المهد الأرض؟ ولكن لا يقال من أسماء الله الإيه؟ نعم لا يقال من أسماء الله المهد، لا تمهيد فعل لله، صفة لله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا صفة الفرش، يبقى مهد وفرش. قال الله سبحانه وتعالى والأرض فرشناها، كل ما تنظر للقبلة كده تتذكر معنى والأرض فرشناها، يعني جعلها فرشا للمخلوقات. أي والله حتى لو عشت على التراب فهذا فرش، هذا فرش، فرشها تراب وفرش هذا صخرة وهذا نبات وهذا فرش بألوان شتى وصور شتى. من ذلك أيضا صفة الجعل، جعل الأشياء في فرق بين الخلقاء وجعلها. قال جعلنا الليل لباسا، ممكن يكون ليل لكن لا يكون سكن، وجعل النهار معاشا أسباب للمعيشة، وجعلنا سراجا وهاجا، ولكن لا يقال الجاعل من أسماء الله. صفة الغرس كما في الحديث وغرس جنة عدن بيده، الله يغرس مما غرسه غرس جنة عدن. ينشئ، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ واختلف في المنشئ لأنه قال أم نحن إيه؟ المنشئون. قال وجودها بصيغة اسم تجعل هذا يرجح عند كثير من العلماء أو عند بعض العلماء أن المنشئ من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وقال الله عز وجل وهو الذي أنشأه من نفس واحدة. من ذلك أيضا صفة التسوية، يبقى خلق وأنشأ وسوى، بلى قادرين على أن نسوي بنات، وليس المسوي من أسماء الله عز وجل. من ذلك أيضا عرفنا يا أخوان إن الأسماء والصفات في أسماء نص على أنها من أسماء الله تعالى شنو الخلق؟ هي إيه؟ الخالق، الخلاق، البارئ، المصور. في كلام نصوص في القرآن، في أربع أسماء ما فيهاش كلام في العلماء. في أسماء مضافة، إيه هي؟ لما كان أسماء مضافة متعلقة بالخلق، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، فالق الإصباع، فالق الحب والنوى، مخرج الميت. أما ما ليس من الأسماء الزرع والصن والرد والفد والبناء والبد والزرع والشق والصب والتكوير والإيلاج والتمهيد والفرش والجعل والغرس والإنشاء والتزوية، سبحان الله أكثر أسماء وصفات لله عز وجل في الإيه؟ في الخلق. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، وهو الخلاق. هنجرب المعلومة بقى الثالث دروس هو في دقيقتين. فالله عز وجل هو الخالق البارئ المصور، المفروض في ذهنك الآن عرفت الفروق بين الثلاث. هو الخالق بالتقدير، والبارئ بجعلها صالحة، والمصور بجعل صورتها وهيئتها، وهو الخلاق الذي يتكرر منه الخلق. انت مش اول مخلوق بالصورة دي، ده قبلك اب وجد واب جد وجد جد واب جد الجد وهكذا جد الجد وهكذا، فتكرر منه الخلق خلقا بعد خلق ده الاسم ايه؟ الخلاق. وفي خلقه وضعه وتصويره سبحانه ينطق هذا، الحته دي منطوقه ايه؟ ويشفق هذا بقى سمع، ويشق هذا صار بصرا وفما وانفا، فرتق هذا وشق هذا وفتق هذا وبنى هذا وبدا ذاك وزرع هذا وشق هذا وصب ذاك وكور الليل وكور النهار واولج هذا في ذاك وهذا في ذاك ومهد وفرش وغرس وانشا وسوى وبنى الى غير ذلك من الافعال والصفات التي هي من لوازم انه سبحانه الخالق البارئ المصور، لانه لا يخلق ولا يفتق ولا يرتق ولا يشق ولا يصور ولا ينشئ ولا يسوي ولا يزرع الا بعلم وبقدره، المساله كلها محتاجه الى علم. فبالتالي الخلق يدل على اسم العليم، الخلق يدل على اسم القدير. قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لما ترى الخلق ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. هذا الخلق والرفق والفتق والشق والتسويه والصرف والانشاء و عشرات ومئات الصفات انما تدل على اله واحد سبحانه وتعالى عليم قدير. فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا بعلم وقدرة، فسبحان من له الخلق والأمر ثم بعد ذلك يأمر فلا يطاع، يأمر فلا يطاع، ينزل التشريع ويعبد سواه، ينزل. قال الله وهو الخالق البارئ المصور الذي فتق وشق ورتق وسوى وأنشأ وزرع وفرش ومهد وبنى ويعبد سواه. إن هذا لظلم عظيم، إن هذا لظلم عظيم. بعد كده نحكم غير شرعه ودينه في كونه في خلقه فيما خلق ودرع وصور وأنشأ ورزق وسوى يعبد سواه؟ يكون في سيد غير السيد؟ يكون في آمن غير الله؟ أعليم أعلم من الله أم قدير أقدر منه سبحانه؟ علم وقدرة لا حد لمنتهاه، تراها في كل شيء. لو أمسكت هذا الأصبع ونظرت إلى مراحل تكوينه من أول أن كان في جنين، جنينة في بطن أمه، كانش الصورة دي، كانش الصورة دي، لكن هي جزء من قطعة اللحم، جزء من المضغة، فسبحانه وتعالى برأها زي ما بتبري الألم. جعله صالح كده ثم صوره، تشوف كده بصمات علامات باليد في ظهر اليد، لو وضعت يدين بجوار بعض لا يكون سواء. فخلق الاصبع وبرأه وصوره، لا جعل فيه العظام وكسى العظام لحما، ثم جعله جلدا في هذه الصوره الحزنه، ثم جعل فيه حركه، مش اي حركه، حركات تهيئه للفعل. نفس اليد تمسك بها القلم وتمسك بها الجهاز وتمسك بها الإناء وتصفع بها وتدفع بها وتجر بها، وهي نفس اليد هي شكلها وصورها وشقها ورتقها، جزء في شق وجزء في رتق، وسواها مسوي بنانا. هذا كله اخواني صفات لله عز وجل في يد. ثم بعد ذلك تتناول بهذه اليد بما يغضبه، ما يغضبه بمن بيدك لربا والرشوة بنفس هذه اليد المخلوقة للخلاق العليم. استحضر المعنى ده عشان تتمتع الحرام أبدا إلا خلاقه، يقول لك لا، والرزق اللي انت هتمده ليه ده سواء رزق حلال أو حرام هو الذي خالقه هو الذي أنزله. فلا تتناول إلا ما أراه، إلا ما شرع، إلا ما أمر عليه. كانتش كده، ما كانش فيه جب أو جبنين أبدا، كان فيه جزء من قطعة اللحم شقها ورتق وفتق وصور وسوى، ثم بعد ذلك جعل فيها وظيفته الذي أعطى كل شيء خلقه ثم بتنظر بدار. هي من نفس قطعة اللحم، من نفس نطفة أبيك، من نفس العلقة، صارت عين. فمن الذي شقها ورتق بعضها وشق الآخر وسواها وأعطاها وظيفتها وهداها؟ بعد كده تنظر بها إلى ما حرم، ولا تفتح مصحفا تنظر فيه في يومك. هو ده أداء شكر النعمة. نفس الكلام لسان، ما كان هناك فم وشفتين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ربنا بيحكي في قلبك المعنى ده. إذا كنت مش واخد بالك لأنك خرجت لقيت كل الناس لها أعين وأفواه وألسن، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ كنت مش عايش المعنى اللي حج عليك. يوم القيامة ربنا يقول لك نفس الكلام، ألم أجعل لك عينين؟ ألم أجعل لك لسانا وشفتين؟ رأيت تكلم مين في المحمود؟ رأيت تكلم مين وتكلم مين؟ بأي لسان؟ بأي شفتين؟ كان ينبغي أن يطاع لا أن يعصى. من نظر إلى تصوير الشفتين وتصوير اللسان وشقه ورفضه وفرقه وتسويته، كل الكلام ده في كل عضو منه، في كل جزئية. لا يا إخواني، من درس الطب ونظر إلى تركيب الخلايا، خلية واحدة مش شكل مختلف، يقول لك أشكال الخلايا، لا ده دي مفدلية، ده دي مكعبة، ده دي عمودية، ده دي طولية، ده دي مبعدة، ده دي ثلاثية، ده دي خماسية، صور شكل ليس عبث. ده أنا مش هتأدي الوظيفة غير بالصورة دي، لما أكون بصورة هتأدي الوظيفة. ده مش شكل الخلية، ده شكل الأجزاء داخل الخلية الواحدة اللي بيدي الطاقة، جزئية بيدي الطاقة داخل الخلية. أنا دخلت جوه خلية، لو يسمون ميتوكوندريا ده جزء صغير شكله ليس سواء، حتى هذا الجزء شكله مش زي بعض، فيه طولي وفيه مدور، والمدور مش قد بعضه، والمدور مش شكل بعضه، لا ده في شرائح تدخل الداخل كده مش شكل بعضها، منها الاسطواني شكل اسطوانه وعمود، ومنها ما هو شكل راس وسطح. ده موجود في الخلايا بتاعه البروتين، وده موجود في الخلايا اللي تفرز الدهون. ده داخل، ده جزيء، ده دي ميت كونجي. لو شفت اجسام الكونجي، لو شفت الريبوزومات، لو شفت الاشياء اللي بتاخدها عشرات ومئات الجسيمات، ما فيش واحده شكل التاني. خلق وبرأ وصور على اعلى وادق مستوى هو الظاهر والباطن. اخواني اللي فكر في الخلق فعلا هيعرف قد ايه هو مجرم في حق الله عز وجل. مجرم، كل ذره منك بهذا الاتقان الا يعبد؟ الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ده تصوير العقل بقى، انك تفهم المسائل يديك للطريق وترى الادلى والمجنون والمعدوم كيف يسير في الطرقات لا يهتدي. ده عشان تكون قايل ان في تصوير لهذا العقل، تصوير لهذا المخ، عشان تؤدي هذه الوظيفه. انت لله لا بسواه أضعفان، أنت بالله لا بسواه، لا حول لك ولا قوة، لا في عينك ولا في قدرك ولا في لسانك ولا في يدك إلا بالله. ألا تسخر هذه لله؟ عشان كده شباب لما بنسخر كل الجوارح دي لله فعلا بتستريح، لأنك ترجع لوضعها الطبيعي. لكن طول ما العين بتشرد الحرام، وطول ما الأذن بتشرد الحرام، طول ما اليد بتستعمل في الحرام، مش مستريح. معنى ان اجزاء دي مش مستريحه، اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالايه؟ بالسهر، فكلك هتبقى تعبان. عشان كده اهل الايمان والطاعه في جنه يحسدهم عليها العاصون والكافرون. استقرار، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له، ان كل حاجه في مكانها، كل حاجه في مكانها، كل حاجه مستقره. كما أن الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، لا، هو حتى في الأمور الاختيارية في عيني وسمعي، مفيش عين تذهب إلى مكان لا يريده الله. هتنظر إلى ما أحب، وتمد اليد إلى ما أحب، ولا تسمع إلا ما أحب، هو ذا العبد الرباني. ف فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. بالله يعني بالله يعني لأنته ولهي. العبد ده الله سبحانه وتعالى ييسر له أمره. انت ممكن في نظرك انك شايف ان الحياة صعبة عنده، لكن بداخله الغنى الحقيقي، مش المفلس اللي معاه اموال الدنيا وفقير في قلبه. أتدرون من المفلس؟ قالوا ماذا يفعل له ولد يقتل؟ ليس هذا هو المفلس. المفلس اللي استخدم الجوارح دي في معصية الله، شتم هذا وسب هذا وتكلم هذا، ده مفلس. فلا يستريح يا اخواني الا اهل الايمان في الدنيا قبل الاخره. لا يزال معنا ان شاء الله على اسم الخالق البارئ المصور الخلاق لم ينتهي، لسه فضلنا المحاضره القادمه. خلاصه ما ذكرناه اليوم اسماء لا نزاع لها من اسماء الله. احفظ الرضا عشان تقول من احصاها دخل الجنه، من احصاها اكرم يحصاها، حفظها عرفها اولا وعرف ادلتها ثم حفظها ثم يسموها الاحصاء الايه؟ العمل. انك تبدا تعمل فيه تشعر ان ربنا خالق فتكذب من نفسك. ازاي تاخر الخلق في معصيه؟ اول اسماء لا نزاع فيها الخالق والخلاق والبارئ المصور. اسماء مضافه بديع السماوات والارض، خالق السماوات والارض، خالق الاصباح، خالق الحبل والنوى، مخرج الميت. ما ليس من الاسماء ولكنه صفات. الزرع، الصلب، الرب، الفرد، البناء، البدء، الزرع، الشق، الصب، التكوير، الزرع، العلاج، التمهيد، الفرش، الجعل، الغرس، الانشاء، التسويه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.